Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve âlihi tayyibin tahirin masumin. Allahumme erhamna bi rahmetike ya erhamer rahim. İntehel kelam, intehel hadis fi'l halaka sâbiqa ila el medreseteyn el irfan el ilahi ve medreset el irfan el beşi taban el munazzeh el şeytani. Hop haricun bil merra el kelam. أولا قبل الورود في هذه المقايسة ينبغي أن يعرف أن مدرسة العرفان بصف كلية تجربة شخصية ليست تجربة عامة بشرية وهذا هو الإشكال المعروف في يعني المدرسة العلمية والفلسفية على مدرسة العرفان يعني توضيح ذلك إجمالا بمقدار مناسب مع البحث نفرض أن شخصا إنسان حتى نفرض أن هذا الإنسان ليس متدينا دينيا وفرضوا مثلا صام 40 يوم بعد الصيام 40 يوم انكشفت له باطنه انكشف له باطنه بعض الأشياء وهذا يمكن أمر ممكن ولا إشكال فيه لكن المشكلة أن هذه النتيجة على هذا العمل غالبا تختص بالفرد يعني يمكن لهذا الفرد يعني يعلم يقول 20 شخص 100 شخص 200 شخص صوموا 40 يوم تنكشف لكم هذه الأمور لعل الكل يصومون 40 يوم ولا يحصل لهم هذا الانكشاف فمدرسة العرفان بصف كلية تجربة شخصية وباللغة علمية معروفة غير صالح للتكرار وغير صالح للاختبار وغير صالح للتحقق في مكان آخر في زمان آخر وهذا أقوى إشكال أقوى إشكال في مدرسة العلم ومدرسة الفلسفة على المدرسة العرفانية لأن العلم يعتقد بأن الشيء الذي نحن نقول ليس تجربة شخصية مثلا إذا جعلنا الماء على النار وصلت درجة الحرارة في غير سواحل الأبحار وصلت درجة الحرارة إلى 100 درجة يغلى الماء يقول أنا صنعت في بيتي هذا الشيء صار أنتوا اصنعوا 1000 نفر في بيوتهم يصنعون هذا الشيء هذه النتيجة تترتب يعني إذا 1000 نفر أخذوا الماء وجعلوا في درجة معينة من الحرارة الماء يغلي ولذا هذا صالح للتكرار وليست تجربة شخصية تجربة عامة أي إنسان يستطيع أن يصنع هذه التجربة بالنسبة إلى التفسير الفلسفي كذلك بينما العرفان والسلوك العرفاني تجربة شخصية غير صالحة للتكرار ينقل هناك شاعر إيراني في الأصل من الأكراد معروف اسمه طاهر ينقل أنه كان إنسان بسيط سأل بعضهم أنه كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى مقامات عالية تنكشف له حقائق الأنشاء هذا الرجل كان يعيش في أطراف همدان همدان في زماننا ذاك الزمان كانت أبرة بارد جدا منطقة بارد جبال أطراف ذاك الشخص لعله من باب المزاح قال له أنه إذا أراد الإنسان ذلك لابد أنه في ليلة من ليالي الشتاء اللي الماء منجمد ثلج يعني يكسر الثلج ويدخل مثلا في الحوض أو في المسبح ويبقى بين الثلوج إلى الصبح ففي الصباح تنكشف له حقائق الأشياء هذا الإنسان ظاهرا كان رجل بسيط هو ما أدري رائع أغنام كذا إنسان بسيط عملها بهذا العمل وتدون في ليلة باردة الشتاء وكسر الثلج هو ونزل في الماء وبغي إلى الصباح ما بين الثلوج يقال لا أدري هل هي من الأساطير أم واقعية يقال بالصباح انكشفت له كثير من الحقائق قب طبعا لو فرضنا هذه القصة صحيحة قب قطعا هذه التجربة مو صالحة للتكرار يحتمل 100 إنسان إذا راحوا في ليلة باردة جدا مثل الماء الذي مثلا منجمد والثلج وكسروا الثلج ودخلوا في الماء يموتون أصلا مو أنه ينكشف لهم الأسرار مثلا يصل الأمر إلى حد الموت وإذا فرضنا ما لم يموت هذا الإنسان لا يوجد أصلا ضمان 1 في المليار أنه تحصل لهم مباطن الأشياء وتنكشف لهم مباطن الأشياء لذا التجربة العرفانية بصفة كلية تجربة شخصية بخلاف التجربة العلمية بناء على هذا النكتة المشكلة على العرفان البشري أنه إذا أراد تصفية الأخلاق وإذا أراد أن يعلم الجامعة الأخلاق هاد تعلیم الاخلاق من هاد السلوک یواجه صعوبه. مثلا اذا اراد ان یقول للشخص ایها الانسان، الانسان حینما یکذب تخرج من فمه رائح کریه جدا، و یقول مثلا افعل هذا العمل، مثلا نزه نفسك، مثلا اعمال حسنه کدا مدت شهر شهرین ثلاث اشهر، تنکشف لك هذه الحقيقه، تتبين، تستطيع ان تشم هذه الرائحه الكريمه. خب يحتمل ان الانسان ثلاث اشهر ينظف نفسه، ينزه نفسه، يواظب على نفسه كذا، بل سته اشهر، بل سنه، لكن هذه الحقيقه لا تنكشف له، لا يستطيع ان يشم رائحه كريهه من انسان يكذب. فهل معنى ذلك ان هذا الانسان لا يؤمن بهذه الفكره؟ لا يؤمن بأن الكذب قبيح لأنه لم يشم رائحة كريهة؟ فتبين أن مدرسة العرفان مع أنه أصل المدرسة صحيحة، يعني أصل هذه الفكرة أن هناك عالم غيب، هذه الفكرة صحيحة، لكن أن الإنسان يربط حياته بهذا الجانب فقط لا يستطيع، المشكلة تحققه خارجا صعوبة. يمكن هذا الإنسان صام 40 يوم انكشفت له حقائق، إنسان آخر صام 10 أيام انكشفت له حقائق. ولذا من هنا نلاحظ مدرسة الوحي تمتاز بهذه النقطة. في مدرسة الوحي أولا تؤمن بمسألة الغيب، بل شرحنا ظاهرا في بعض الحلقات أصولا الحرف الأول، ماكو ألف باء، الإنسان الطفل لما يروح إلى المدرسة أول يتعلم ألف باء، ألف باء مدرسة الوحي الإيمان بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أصلا أول درجة لدخول الإنسان في مدرسة الوحي هدى للمتقين، يعني الإنسان إذا لم يؤمن بالغيب لا يهتدي بهدي القرآن، لا يستفيد من هداية القرآن. أصلا هداية القرآن لها لغة خاصة، هذه اللغة أول شيء الإيمان بالغيب، لا وإنصافاً هذا صحيح، يعني هذا الكلام في غاية الدقة والمتانة. المائز الأساسي الأول بين كل المدارس الفكرية البشرية كل وبين مدرسة السماء أن أغلب المدارس البشرية لا تؤمن بالغيب، تؤمن بالشهادة، ومدرسة السماء تؤمن بالغيب. فأول درجة للإنسان يريد أن يهتدي بهدي القرآن ويفهم معاني الكلمات هو أن يؤمن بالغيب، يعني إذا رأينا أنفسنا لا نفهم دقيقا، القرآن لا يؤثر فينا، لابد أن نعرف السر في ذلك، القرآن يبين لنا السر، إيمان بالغيب. ما إذا لا يوجد إيمان بالغيب، اهتداء بالغيب، إنسان لا يقبل هداية القرآن، لا يلتفت إلى هداية القرآن، إيمان بالغيب لا يوجد فيه. ففي الشرائع الإلهية أصل الإيمان بالغيب هي الركيزة الأولى، وصحيح هذا الجانب الذي يقول به العرفاء من هذه الجهة الإشراقية، إنصافا هذا المطلب صحيح لا إشكال فيه. لكن في مدرسة السماء كما يؤمن بالغيب أيضا يفتح لنا جملة من أبواب الغيب، مثل هذه الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، الغيبة إدامة كلاب النار. مدرسة الوحي بينت لنا الجانب الغيبي، لكن المأساس هو هذا. مدرسة الوحي يقول لا ننتظر إلى أن يحصل لك هذا الانكشاف ثم تؤمر بذلك. مثلا يحصل لك أن الغيبة بمعنى، يعني يتبين لك أن الغيبة بمعنى أن تأكل لحم أخيك ميتا، فإذا تبين هذا المعنى أترك الغيبة. لا، مدرسة الوحي تقول هذا الغيب موجود، حصل لك أم لم يحصل يجب عليك ترك الغيبة. تأملتم؟ يعني النقطة الأساسية في مدرسة الوحي لا يتوقف في مرحلة السلوك الخلقي والسلوك الأخلاقي على انكشاف الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر مخلوق على هيئة معينة، لكثير منهم لا ينكشف الغيب، لجملة منهم ينكشف ذلك. بينما أن هذه الأفعال الحسنة، هذه الأفعال القبيحة، هذه الصفات الحسنة، هذه الصفات القبيحة، هذا مما يؤثر في سعادة الإنسان دينا ودنيا. لا تستطيع مدرسة الوحي أن تقول إذا حصل لك هذا الانكشاف يحرم عليك الغيبة، إذا حصل لك هذا الانكشاف رأيت أن هذه الطيور والأسماك واللحوم والفواكه نار، حينئذ أترك أموال اليتامى. لا، يجب على الإنسان أن يترك التصرف في أموال اليتامى، حصل له هذا الانكشاف أم لا، تبين له أنها نار أم لا، ما يحتاج أن يتبين له. فالغيب أمر واقعي، لكن السلوك الخلقي لا يتوقف على أن الإنسان يتبين له الواقع. السلوك الخلقي يتوقف على حساب آخر، شريعة إلزامية تلزم الإنسان بترك الغيبة، بترك الكذب، تلزم الإنسان بأداء الأمانة، تلزم الإنسان بحسن الخلق، تلزم الإنسان بالصدق وإلى آخره. و سابقا هم اشرنا في من اوائل البحث، لعل هذا احد معانی قوله علیه السلام بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی لو فرضنا ان الشارع لا يجعل الزاما من المحتمل، مو محتمل قطعا هكذا، البشر لا يلتزم خارجا بمکارم الاخلاق، الانسان لا ياتي مکارم الاخلاق، الإنسان الذي صار عالم، الإنسان الذي له تحليل فلسفي، تحليل اجتماعي، يقول أنا بالتحليل الاجتماعي وصلت إلى نتيجة أن المجتمع لو فشى وظهر فيه الكذب هذا يؤدي إلى صعود كذا إلى كذا، صحيح، هذا الكلام صحيح. لكن الشريعة المقدسة يقول لا أستطيع أن أقول لكم أترك الكذب إذا دلت الإحصائيات على أن الكذب يؤثر في المجتمع كذا وكذا، لا، الكذب يؤثر في الفرد، يؤثر في العائلة، يؤثر في المجتمع، يؤثر في الدين، يؤثر في البرزخ، يؤثر في القيامة، في الدنيا، في كل ذلك يؤثر، لكن مو معلوم أن أكثر الناس يشعرون بذلك. لكن الشريعة تقول أنا لا أتقيد بشعورهم، شعروا بذلك أم لم يشعروا لابد أن يتركوا الكذب، حتى إذا لم يدركوا هذا الشيء، حتى إنسان آمیون صرف لا، ما عند تحلیل سیاسی، ما عند تحلیل اجتماعی، ما عند تحلیل نفسی و ان الکذب منشأه کذا فی علم النفس کذا الی آخر، لا ما عند. ولذا من طبیعت مدرسه السما انه الکل یستفید منها، العالم و الفیلسوف و العارف. و بالفعل رأینا ان الاسلام طیلت 14 قرن ربا طائف كبيرة وجيلا كبيرا من الأنواع الثلاثة، من العلماء والفلاسفة والعرفاء، كلهم بالاستفادة من الوحي استفادوا من ذلك. فأهم نكتة في ذلك أنه لا نستطيع أن نربط ما بين الغيب وما بين السلوك الأخلاقي. في جانب الأخلاق لا نستطيع أن نربط بين ذلك. فحينئذ الطريق الذي فنلاحظ بدقة أن الشريعة تؤمن بالغيب، أن الشريعة تؤمن بأن أشخاص ينكشف لهم الحقائق، يتبين لهم الأمور، وفي نفس الوقت الشريعة شرائع السماء تصر على أن هذا العمل بما أنه قبيح لابد أن يترك، لابد أن لا يؤتى به، لابد أن المجتمع يتركوه ولو لم يحصل لهم انكشافهم. فهذه نكتة مهمة جدا، وهناك بعض النقاط نشرحها بالنسبة إلى في الحلقات السابقة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.